السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج مهمات العلم في سنته 12 1442، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 1200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في مصنفه فضل الإسلام: باب ما جاء أن الله عز وجل احتجر التوبة عن صاحب البدعة.
مقصود الترجمة تقبيح البدعة وذمها، تقبيح البدعة وذمها، فهو مقصود موافق مقصود الترجمة السابقة، لكن من وجه آخر يتعلق بفاعلها، وهو أن الله يمنعه التوبة فيشرب قلبه البدعة وتقوى في نفسه ويعظم تعلقه بها حتى يمتنع من التوبة منها. والمراد بحصول المنع والحجر له أن تضعف رغبته في التوبة، لا أن الله لا يقبل توبته، فإن الله يتوب على من هو أعظم منه ذنبا وهو الكافر. فالمراد من منع توبة صاحب البدعة واحتجارها استبعاد وقوع ذلك وعدم توفيق الله له للتوبة مما هو فيه لإشراب البدعة قلبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب أنه قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، رواه إسحاق بن راهويه في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير ولا يصح. وروي بألفاظ 3: حجب وحجر وحجز، حجب وحجر وحجز. وهي متقاربة المعنى، فمدارها على المنع، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فإنه مطابق لما ترجم به المصنف من منع صاحب البدعة من التوبة، فإنه مطابق لما ترجم به المصنف من منع صاحب البدعة من التوبة. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا، رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وتقدم أن الحديث المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحسن لم يكن من الصحابة، وهو من كبار التابعين في البصرة، فيكون حديثه مرسلا، والحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، فإنه مطابق لما ترجم به المصنف. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولفظ ثم لا يعودون إليه عند البخاري وحده. والقصة التي ساقها المصنف معزوة لابن وضاح إسنادها حسن، والقصة التي ساقها المصنف معزوة لابن وضاح يعني في كتاب البدع والنهي عنها إسنادها حسن، والحديث فيها مرسل، والحديث فيها مرسل، فابن سيرين واسمه محمد هو من التابعين، فابن سيرين واسمه محمد هو من التابعين، والعمدة حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين بهذا اللفظ، والعمدة حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين بهذا اللفظ. واختار المصنف سوق هذا الدليل في القصة المذكورة لما فيها من بيان معناه، واختار المصنف سوق هذا الدليل في القصة المذكورة لما فيها من بيان معناه، فالمذكور فيها أن رجلا كان على بدعة ثم نزع منها يعني أظهر التوبة منها، فأخبر ابن سيرين عما يقع غالبا أن من ينزع عن بدعة فينتقل غالبا إلى بدعة أخرى ولا تخلص توبته من البدع، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، أي لا يكاد صاحب البدعة أن يتوب من توبته، أي لا يكاد صاحب البدعة يتوب من توبته، لا يكاد صاحب البدعة يتوب من بدعته، لا يكاد صاحب البدعة يتوب من بدعته لتمكنها من قلبه واستيلائها عليه فتبقى فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين.
مقصود الترجمة بيان أن البدعة رغوب عن السنة وترك لها، بيان أن البدعة رغوب عن السنة وترك لها، وإن حسن ظاهرها واستحسن اسمها، وإن حسن ظاهرها واستحسن اسمها، ويتخوف على الواقع فيها أن يرغب عن دين الإسلام، ويتخوف على الواقع فيها أن يرغب عن دين الإسلام، أي أن يتخلى عنه ويبتعد منه. ومن مشهور قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك، أي أنها بمنزلة الحبالة وهو الفخ الذي ينصبه الصياد لقنص ما يريد صيده، فينصب الشيطان فخاخ البدع حتى إذا أعلق بها الخلق ودخلوا فيها نقلهم إلى ما هو أعظم وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين، وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ، وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الآية والآيتين بعدها. ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فابتدأ فيهم الأمر بفشو البدع فيما أحدثوه مما ليس من دين أنبيائهم، ثم عظم هذا فيهم حتى رغبوا عن الملة التوحيدية وهي الملة الحنيفية التي جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فآل أمرهم في استحسان البدع إلى الرغبة عن دين أنبيائهم، فآل أمرهم في استحسان البدع إلى الرغبة عن دين أنبيائهم. والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا من سفه نفسه. فالراغبون عن ملة إبراهيم لهم حظ من السفه، فالراغبون عن ملة إبراهيم لهم حظ من السفه، ومن ذلك استحسان البدع، ومن ذلك استحسان البدع، فإن مستحسن البدع يفوته من الحنيفية بقدر ما يفوته من الإقبال على الله عز وجل فيها، فيصير منسوبا إلى السفه، فيصير منسوبا إلى السفه، وربما تعاظم سفهه حتى يترك التوحيد ويقع في الشرك، وربما تعاظم سفهه حتى يترك التوحيد ويقع في الشرك. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وتقدم أنه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومروق السهم خروجه، والرمية الصيد الذي يرمى بالسهام، والرمية الصيد الذي يرمى بالسهام. ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم وعدم رجوعهم إلى الإسلام لرغبتهم عنه بالبدعة، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم وعدم رجوعهم إلى الإسلام لرغبتهم عنه بالبدعة. والمذكورون فيه هم الخوارج والمذكورون فيه هم الخوارج، وهي فرقة من فرق أهل البدع مرقوا من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بما ارتكبوه من بدعة، فمروقهم خروجهم عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، واختلفوا في رتبة مروقهم، هل هم مبتدعون أم كفار، هل هم مبتدعون أم كفار؟ وأصح القولين أنهم من شر أهل البدع وليسوا كفارا. وقد نقل ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية إجماع الصحابة على ذلك، وقد نقل ابن تيمية الحفيد في السنة النبوية إجماع الصحابة على ذلك. وكفاهم شرا أن يكونوا محل اتفاق عند أهل العلم أنهم خارجون عن الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قيل هو مروق وخروج إلى البدعة أو مروق وخروج إلى الكفر. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، الحديث، وهو بهذا اللفظ مفقود في المرويات، فلا يوجد حديث باللفظ المذكور، لكنه مؤلف من حديثين دخل أحدهما في الآخر. فالحديث الأول حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، الحديث الأول حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، وإنما ولي الله وصالح المؤمنين، وإنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. وأبهم فلان فلم يسم، وأبهم فلان فلم يسم سترا عليه، سترا عليه، ولعدم الحاجة إلى ذكر اسمه، ولعدم الحاجة إلى ذكر اسمه. ممن روى هذا الحديث في طبقات رواته بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا، إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا. رواه أحمد وإسناده حسن، رواه أحمد وإسناده حسن. فالحديث الذي ذكره المصنف وغيره من أهل العلم مركب من السياقين المذكورين للحديثين المتقدمين، ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبدع وإن حسن ظاهرها وجمل اسمها تنفى عن الإسلام ويتبرأ منها، فالبدع وإن جمل ظاهرها وحسن اسمها تنفى عن الإسلام ويتبرأ منها، ويزجر صاحبها، ويزجر صاحبها، ويعاقب بما يحمله على تركها، ويعاقب بما يحمله على تركها، ويمنع غيره من الوقوع فيها، ويمنع غيره من الوقوع فيها. والبراءة منه للتحذير من عاقبة بدعته، أنه يتعاظم أمرها حتى يخرج من دين الإسلام، فالبدعة قنطرة الشرك والكفر، فالبدعة قنطرة الشرك والكفر، أي بمنزلة الجسر الذي يوصل إليه. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك ما جئت به فليس مني، أي من ترك ما جئت به فليس مني. فالسنة تقع اسما للدين كله، فالسنة تقع اسما للدين كله. والجملة المذكورة براءة من فعله، لأنه رغوب عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الجملة المذكورة براءة من فعله لأنه رغوب عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو استحسن الفعل وعظم الفاعل، ولو استحسن الفعل وعظم الفاعل، كالواقع في الحديث، كالواقع في الحديث، وأنه قيل هذا الكلام الغليظ في بعض أفاضل الصحابة، وأنه قيل هذا الكلام الغليظ في بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا ما أرادوا من التبتل في العبادة، لما أرادوا ما أرادوا في التبتل بالعبادة. قال المصنف: فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة. قال المصنف: فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة، أي أن الأمر أعظم وأشد وأكبر، أي أن الأمر أعظم وأشد وأكبر. فإذا كان الواقع منهم هو طلب التبتل في العبادة والراغب في ذلك هم من أفاضل الصحابة، فكيف إذا كان المطلوب المرغوب فيه شيء من البدع الحادثة، وكان الداعي إلى ذلك الواقع فيه هم من لا يصل إلى رتبة الصحابة ويتقاصر عنها، فبينه وبينهم بون كبير.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية.
مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام، الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، والثبات عليه، وأنه دين الفطرة، وأنه دين الفطرة، والتحذير من البدع لأنها تغيير له واعوجاج عنه، والتحذير من البدع لأنها تغيير له واعوجاج عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وله عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اخترجوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا: ولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا لا يذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلما؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. وللبخاري قال: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم عرفوني خرج رجل بيني وبينهم فقال: هلما؟ فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار، والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ثم إذا زمرة، فذكر مثله. قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، الآية. ولهما عنه مرفوعا قال: ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسنا فيها من جدعاء حتى تكون أنتم تجدعونا؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، الآية. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ إن أدركت ذلك. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجه. زاد مسلم: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. وقال أبو العالية رحمه الله: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، عليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم وهذه الأهواء. تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام والسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة. يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، وقوله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله، ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره، ما فيه من الأمر من الإقبال على الله، ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره، الذي هو حقيقة الحنيفية، الذي هو حقيقة الحنيفية، وهذا هو الدين المستقيم الموافق للفطرة، وهذا هو الدين المستقيم الموافق للفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام، في وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام بلزوم الإسلام حتى الموت، بلزوم الإسلام حتى الموت، لأنه الدين المصطفى، لأنه الدين المصطفى، وليس وراءه إلا المطرح المرغوب عنه، وليس وراءه إلا المطرح المرغوب عنه، ومنه البدع، ومنه البدع. فالاستقامة على الإسلام موافقة للفطرة، فالاستقامة على الإسلام موافقة للفطرة، والخروج عنه إلى البدع رغوب عن الدين المصطفى، والخروج عنه إلى البدع رغوب عن الدين المصطفى، وهو تغيير واعوجاج عن الفطرة، وهو تغيير واعوجاج عن الفطرة. والدليل الثالث قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا على ما تقدم ذكره من أن الحنيفية تتضمن الإقبال على الله والتسليم لأمره، على ما تقدم ذكره من أن الحنيفية تتضمن الإقبال على الله والتسليم لأمره، وأن ذلك هو الدين المستقيم الموافق للفطرة، وأن ذلك هو الدين المستقيم الموافق للفطرة، والخروج عن ذلك خروج عن الصراط المستقيم وتغيير للفطرة، والخروج عن ذلك خروج عن الدين المستقيم وتغيير للفطرة. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكونه هو الذين آمنوا معه أولى به، وكونه هو الذين آمنوا معه أولى به، فهم متبعون ملته، فهم متبعون ملته المتضمنة كما تقدم الإقبال على الله والتسليم لأمره، المتضمنة كما تقدم الإقبال على الله والتسليم لأمره. ومن جملة ذلك الإعراض عن البدع، ومن جملة ذلك الإعراض عن البدع، لأنها خروج عن الدين المستقيم وتغيير للفطرة، لأنها خروج عن الدين المستقيم وتغيير للفطرة. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء، ومنشأ وقوع تلك الغربة انفراد أهلها عن غيرهم بالاستقامة على الإسلام، ومنشأ تلك الغربة انفراد أهلها عن غيرهم بالاستقامة على الإسلام. ومن جملة الاستقامة عليه ترك البدع، ومن جملة الاستقامة عليه ترك البدع، فمن نفر من البدع وباعدها كان مقتديا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مشاركا له ولمن كان معه في الغربة الأولى، شاركا له ولمن كان معه في الغربة الأولى لاتفاق أحوالهم، لاتفاق أحوالهم. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أن محل نظر الله من العبد قلبه وعمله، ما فيه من أن محل نظر الله من العبد قلبه وعمله، ورأس الاعتناء بهما حرص العبد على الاستقامة على دين الله، ورأس الاعتناء بهما حرص العبد على الاستقامة على دين الله والثبات عليه والثبات عليه. ومن جملة ذلك ترك البدع، ومن جملة ذلك ترك البدع والحذر منها. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الحديث متفق عليه، ومعنى أنا فرطكم سابقكم، ومعنى أنا فرطكم سابقكم المتقدم عليكم، ومعنى اختلجوا دوني اقتطعوا عني وانتزعوا دوني، ومعنى اختلجوا دوني اقتطعوا عني وانتزعوا دوني. فمنع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فمنع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، وأنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه الورود على حوضه، وتؤول بصاحبها إلى براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه الورود على حوضه. فموجب منع المذكورين أنهم أحدثوا وغيروا، فموجب منع المذكورين أنهم أحدثوا وغيروا وبدلوا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم، متفق عليه واللفظ لمسلم، والسياق البخاري مختصر، وسياق البخاري مختصر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بها، واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بها لمن جاء بعده فآمن به ولم يلقه، لمن جاء بعده فآمن به ولم يلقه. فمن استقام على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو من إخوانه صلى الله عليه وسلم، فمن استقام على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فاتته صحبته الشريفة فلا ينبغي أن تفوته أخوته اللطيفة، فمن فاتته صحبته الشريفة فلا ينبغي أن تفوته أخوته اللطيفة. والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض، سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض. وزاد في هذا الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالهلاك، وزاد في هذا الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أي على المغيرين المبدلين بالهلاك، في قوله سحقا سحقا، في قوله سحقا سحقا، وهذا تبشيع لحالهم وتنفير من فعالهم. والدليل التاسع حديث بينما أنا قائم إذا زمرة. الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحداث، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في سوء عاقبة في ذكر سوء عاقبة الإحداث. وقوله في الحديث فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم إلا قليل، أي لا يخلص منهم إلا قليل. فهمل النعم الإبل المرسلة التي لا صاحب لها، الإبل المرسلة التي لا صاحب لها، وهذا قليل فيها، وهذا قليل فيها، فإن الإبل قديما وحديثا من خيار المال، فإن الإبل قديما وحديثا من خيار المال، فلا يكاد يوجد شيء منها مرسلا مهملا لا صاحب له إلا شيء قليل. فكذلك الذي ينجو من الخلق يكون قليلا. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، كما في تمام لفظ الحديث في الصحيحين، كما في تمام لفظ الحديث في الصحيحين، ففيه وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فيؤخذ بهم إلى النار، فيؤخذ بهم إلى النار، فأقول يا رب أصيحا بي، فأقول يا رب أصيحا بي، وفي لفظ لمسلم أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعد، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم، والعبد الصالح هو عيسى بن مريم، سمي في رواية عند البخاري، سمي في رواية عند البخاري. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ما من مولود يولد إلا على الفطرة، متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، وهي دين الإسلام، وهي دين الإسلام، فالاستقامة والثبات عليه بقاء على الفطرة، فالاستقامة والثبات عليه بقاء عن الفطرة، والرغبة والخروج عنه تغيير للفطرة، والرغبة والخروج عنه تغيير عن الفطرة، تغيير للفطرة. ومن جملة ذلك البدع والمحدثات، ومن جملة ذلك البدع والمحدثات. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه. وزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم، وزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم، وكأنه يعني أصل الحديث لا لفظه، وكأنه يعني أصل الحديث لا لفظه، فاللفظ المذكور ليس عند مسلم، فاللفظ المذكور ليس عند مسلم، وهو عند أبي داود من أصحاب السنن، وهو عند أبي داود من أصحاب السنن. وفي صحة هذه الزيادة نظر، وفي صحة هذه الزيادة نظر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه، تحذيرا منه وتنفيرا عنه. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، الواقع بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، الواقع بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والإمام هو حاكمهم وسلطانهم، والإمام هو حاكمهم وسلطانهم، وجماعتهم هم رؤوس الناس الذين يرجع إليهم، وجماعتهم هم رؤوس الناس الذين يرجع إليهم من العلماء والحكماء والوجهاء ونحو ذلك ممن لهم رتبة في قلوب الخلق فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق ولو أن يفضي به اعتزاله إلى أن يعض على أصل شجرة يعني ساقها فيشد بأسنانه على جذع الشجرة حتى يأتيه الموت وهو كذلك ليسلم له دينه من الفتن فإن شده أسنانه على أصل الشجرة يمنعه من الكلام والدخول في الفتن فيسلمه الله عز وجل من شررها وأثرها. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله وهو أحد التابعين أنه قال تعلموا الإسلام. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه ولزومه صراطه المستقيم وتحذيره من الانحراف يمينا وشمالا والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء فلا يسلم دين العبد إلا بذلك والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في السنن الكبرى وصححه الحاكم وابن القيم وهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم الذي هو الإسلام فما خرج عنه يمينا وشمالا فهي سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه فيزين للناس سلوكها فلزوم الصراط المستقيم ومجانبة السبل المضلة والحذر من دعاتها من أعظم ما أمر به العبد وبه يحفظ دينه وفطرته
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء.
مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء وغربته في قلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم وغربة أهل الإسلام نوعان أحدهما الغربة القدرية وهي للمسلمين كافة بين الكافرين والآخر الغربة الشرعية وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وما جاء من المناقب المأثورة والفضائل المذكورة هي لأهل الغربة الدينية دون غيرهم، وما جاء من المناقب المأثورة والفضائل المذكورة هي لأهل الغربة الدينية دون غيرهم. فالمتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم هم الغرباء حقا، فالمتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم هم الغرباء حقا، المستحقون ما جاء في القرآن والسنة من فضائلهم، المستحقون ما جاء في القرآن والسنة من فضائلهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. والترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبي عن جدي قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية أنه قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إن اهتديتم، الآية؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أو منهم، قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد قال: أنبأنا أسد قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه أنه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم، قال: بل منكم. وله بإسناده عن المعافري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ.
ذكر المصنف رحمه الله لبيان مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها في قوله: إلا قليلا ممن أنجينا منهم، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها في قوله: إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالناجي قليل، والقليل يكون غريبا، فالناجي قليل والقليل يكون غريبا. ونجاتهم دالة على فضلهم، ونجاتهم دالة على فضلهم، فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون، فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا، الحديث أخرجه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة الظاهرة، ففيه الخبر الصادق عن وقوع غربة الإسلام، ففيه الخبر الصادق عن وقوع غربة الإسلام، وأنه بدأ غريبا وسيعود غريبا، مع بيان فضل الغرباء في قوله: فطوبى للغرباء، في قوله: فطوبى للغرباء. وطوبى فعلى من الطيب، وطوبى فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، فهم الفائزون بالحياة الطيبة في الدارين، هم الفائزون بالحياة الطيبة في الدارين. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه مثل ما في حديث أبي هريرة، وزاد: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. رواه أحمد وهو عند الترمذي دون الزيادة المذكورة، رواه أحمد وهو عند الترمذي دون الزيادة مذكورة، وهو حديث صحيح أصلا وزيادة، وهو حديث صحيح أصلا وزيادة. والرواية الأخرى في حديث ابن مسعود: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، رواها الآجري في كتاب الغرباء والداني في كتاب الفتن، رواها الآجري في كتاب الغرباء والداني في كتاب الفتن، وإسنادها ضعيف، ولها شواهد تحسن بها، ولها شواهد تحسن بها، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه بيان فضل الغرباء وأن لهم طوبى، ففيه بيان فضل الغرباء وأن لهم طوبى. ووصفهم أنهم النزاع من القبائل، أنهم النزاع من القبائل، أي المجتمعون من أعراق شتى وأنساب متفرقة، أي المجتمعون من أعراق شتى وأنساب متفرقة، فالرابطة الجامعة لهم هي الرابطة الدينية، فالرابطة الجامعة لهم هي الرابطة الدينية. وذكر القبائل خرج مخرج الغالب مراعاة للمخاطبين وهم العرب، وذكر القبائل خرج مخرج الغالب مراعاة للمخاطبين وهم العرب، والمراد تقرير اختلاف أجناسهم وأعراقهم، والمراد تقرير اختلاف أجناسهم وأعراقهم، وأنهم يجتمعون بالرابطة الدينية، وأنهم يجتمعون بالرابطة الدينية. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات، رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات، سوى الراوي عن سعد، سوى الراوي عن سعد، فوقع مبهما أنه ابن له، فوقع مبهما أنه ابن له. وجاء في رواية ابن مندة في كتاب الإيمان تسميته عامرا، وجاء في كتاب الإيمان لابن مندة تسميته عامرا، فهو عامر بن سعد بن أبي وقاص أحد الثقات، فإسناده صحيح، فإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه ذكر فضل الغرباء، ففيه ذكر فضل الغرباء، وبيان أنهم يكونون غرباء بفساد الناس، وأنهم يكونون غرباء بفساد الناس، فهم يتمسكون بالإسلام الحق إذا عدل الناس عنه، هم يتمسكون بالإسلام الحق إذا عدل الناس عنه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، رواه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه. وحقيقة الغربة أن أهلها يصلحون ويصلحون، وحقيقة الغربة أن أهلها يصلحون ويصلحون، فهم صالحون في أنفسهم مصلحون غيرهم، فهم صالحون في أنفسهم مصلحون غيرهم ساعون في ذلك. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: بل ائتمروا بالمعروف. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد تقويها، ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر، ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، أحدهما في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، القبض على الجمر، ومعنى أيام الصبر والقبض على الجمر مشقة التمسك بالدين، ومعنى أيام الصبر والقبض على الجمر مشقة التمسك بالدين. سواء كان لأجل فتن السراء أو فتن الضراء، سواء كان لأجل فتن السراء أو فتن الضراء، وهي لا تقتصر على زمان أو مكان، بل إذا وجد الوصف المذكور سميت أيامه أيام الصبر والقبض على الجمر. والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فيكون أجره في عمله كأجر 50 منهم، فيكون أجره في عمله كأجر 50 منهم، تعظيما لمقامه ورفعة لمرتبته، تعظيما لمقامه ورفعة لمرتبته. ومجموع ما لهم من الفضائل يجعلهم أعظم منه قدرا، ومجموع ما لهم من الفضائل يجعلهم أعظم منه قدرا. فبلوغ المتأخر أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العمل لا يرتفع بهذا فوقهم، إذ لهم من الخصائص والمزايا ما لا يدرك شأوه ولا يبلغ قدره. ومن أعظمه انفرادهم عن غيرهم من طبقات الأمة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن من بعدكم أياما. الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف، ويغني عنه حديث أبي ثعلبة المتقدم، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن، دليل سعيد حديث سعيد البصري أخي الحسن، وهما من التابعين، أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم. الحديث رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو مرسل فلا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين فإنه بمعناهما، ودلالته على مقصود الترجمة حذو أي مثل نظيريه السابقين فإنه بمعناهما. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري، حديث بكر بن عمرو المعافري، وهو أحد التابعين أيضا، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. أخرجه ابن وضاح أيضا، وهو ضعيف لإرساله. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من بيان فضل الغرباء في قوله طوبى، وتقدم بيان معناه وأنه فعلى من الطيب، فهي كلمة جامعة لجميع أنواع الطيب في الدنيا والآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التحذير من البدع.
مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها. مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها ليجتنبها العبد. وتقدم في هذا المعنى ترجمتان عند المصنف، وتقدم في هذا المعنى ترجمتان عند المصنف. الأولى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. والثانية: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة، باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. وأعاد المصنف هذا تأكيدا وتقوية للمعنى المذكور، وأعاد المصنف هذا تأكيدا وتقوية للمعنى المذكور تعظيما لشأنه. والفرق بين هذه الترجمة وتينك الترجمتين أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، والفرق بين هذه الترجمة وتينك الترجمتين أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، وهاتين الترجمتين في بيان سببين من أسباب التحذير من البدع في بيان السببين من أسباب التحذير من البدع، هما أن البدعة أشد من الكبائر وأنها تمنع توبة صاحبه، أن البدعة أشد من الكبائر وأنها تمنع توبة صاحبها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع الآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي: وأخبرنا الحكم بن المبارك قال: أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه أنه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. قال: فجلس معنا، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة الرجل، وفي أيديهم حصا، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: فلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، وضمنت لهم أن لا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصلنا عد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإيم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم. ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج، والله أعلم بالصواب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة خلفائه الراشدين المهديين. أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة خلفائه الراشدين المهديين من بعده. والبدع ليست من سنته ولا سنتهم. والبدع ليست من سنته ولا سنتهم، فيجب الحذر منها. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع. تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور. في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه زجر عنها وتخويف منها. فإنه زجر عنها وتخويف منها. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلال. إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلال، والضلال يحذر منه. والضلال يحذر منه، فيجب الحذر من البدع لأنها ضلال. فيجب الحذر من البدع لأنها ضلال. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود، وهو عزو قديم موجود في كلام جماعة من المتقدمين، وهو عزو قديم موجود في كلام جماعة من المتقدمين، وكأنه في شيء من نسخ سنن أبي داود التي لم تصل إلينا، وكأنه في شيء من نسخ السنن أبي داود التي لم تصل إلينا في بعض رواياته أو روايات بعض أصحاب أصحابه، فإن عزو هذا الحديث إليه مشهور، ذكره جماعة ممن تقدم وممن تأخر، وفقده في النسخ التي بأيدينا لا يعني أنهم أخطأوا جميعا في نسبته إليه، إذ قد يكون موجودا في بعض نسخ كتابه أو رواياته التي لم تتصل بنا، كأن يكون في روايات الأندلسيين أو غيرهم. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، فما أحدث بعدهم هو من البدع التي يحذر منها، فما أحدث بعدهم هو من البدع التي يحذر منها. والدليل الثالث حديث ابن مسعود، حديث عمرو بن سلمة رحمه الله قال: كنا، حديث عمرو بن سلمة رحمه الله قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود، كنا نجلس على باب عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. الحديث أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام وإسناده حسن، أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام وإسناده حسن. والحديث المرفوع في القصة رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن، والحديث المرفوع المذكور في القصة رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، حتى قال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة، وكل ذلك جاء تبشيعا لحالهم وتغليظا منه على فعلهم، وكل ذلك جاء تبشيعا لحالهم وتغليظا منه على فعلهم. والآخر تفرسه رضي الله عنه فراسة إيمانية بالإخبار عن مآلهم، تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية بما سيؤول إليه بالإخبار عن مآلهم، بأنه سيؤول بهم إلى تشعب الأهواء، بأنه سيميل بهم إلى تشعب الأهواء، أي بأن تتكاثر عليهم وتعظم في نفوسهم، فوقع ذلك حتى حملوا السيف على المسلمين، وقاتل كثير منهم الصحابة رضي الله عنهم في معركة النهروان، فكان مبتدأ بدعتهم صغيرا ثم تعاظم وكبر حتى جرهم إلى قتال المسلمين، وهذا يعظم شناعة البدع وإن صغرت ويحمل على الحذر منها، فينبغي للعبد أن يحذر من البدع أشد الحذر، وأن يفر منها، وأن يتحرى معرفة السنة لئلا يقع في البدعة. ومن جملة ما يعينه على ذلك العلم، فالعلم يميز بين الهدى والضلالة والحق والباطل والسنة والبدعة، فإذا اشتغل العبد بالعلم هدي به إلى الهدى والنور والحق والسنة. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، وقد أجزت لمن شهد مجلسيه أو أحدهما اليوم برواية هذا الكتاب كله عني بإسنادي الذي بأي إسناد لي يقف عليه، وتقدم بيان معنى الإجازة المرادة هنا في المجلس الثاني من مجالس الدرس يوم أمس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج مهمات العلم في سنته 12 1442، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 200، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأنه قال في مصنفه فضل الإسلام: باب ما جاء أن الله عز وجل احتجر التوبة عن صاحب البدعة.
مقصود الترجمة تقبيح البدعة وذمها، تقبيح البدعة وذمها، فهو مقصود موافق مقصود الترجمة السابقة، لكن من وجه آخر يتعلق بفاعلها، وهو أن الله يمنعه التوبة فيشرب قلبه البدعة وتقوى في نفسه ويعظم تعلقه بها حتى يمتنع من التوبة منها. والمراد بحصول المنع والحجر له أن تضعف رغبته في التوبة، لا أن الله لا يقبل توبته، فإن الله يتوب على من هو أعظم منه ذنبا وهو الكافر. فالمراد من منع توبة صاحب البدعة واحتجارها استبعاد وقوع ذلك وعدم توفيق الله له للتوبة مما هو فيه لإشراب البدعة قلبه.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب أنه قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، رواه إسحاق بن راهويه في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير ولا يصح. وروي بألفاظ ثلاثة: حجب وحجر وحجز، حجب وحجر وحجز، وهي متقاربة المعنى، فمدارها على المنع، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فإنه مطابق لما ترجم به المصنف من منع صاحب البدعة من التوبة، فإنه مطابق لما ترجم به المصنف من منع صاحب البدعة من التوبة. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا، رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وتقدم أن الحديث المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحسن لم يكن من الصحابة وهو من كبار التابعين في البصرة، فيكون حديثه مرسلا، والحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، فإنه مطابق لما ترجم به المصنف. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولفظ ثم لا يعودون إليه عند البخاري وحده. والقصة التي ساقها المصنف معزوة لابن وضاح إسنادها حسن، والقصة التي ساقها المصنف معزوة لابن وضاح يعني في كتاب البدع والنهي عنها إسنادها حسن، والحديث فيها مرسل، والحديث فيها مرسل، فابن سيرين واسمه محمد هو من التابعين، فابن سيرين واسمه محمد هو من التابعين، والعمدة حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين بهذا اللفظ، والعمدة حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين بهذا اللفظ. واختار المصنف سوق هذا الدليل في القصة المذكورة لما فيها من بيان معناه، واختار المصنف سوق هذا الدليل في القصة المذكورة لما فيها من بيان معناه، فالمذكور فيها أن رجلا كان على بدعة ثم نزع منها يعني أظهر التوبة منها، فأخبر ابن سيرين عما يقع غالبا أن من ينزع عن بدعة فينتقل غالبا إلى بدعة أخرى ولا تخلص توبته من البدع، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون إليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، أي لا يكاد صاحب البدعة أن يتوب من توبته، أي لا يكاد صاحب البدعة يتوب من توبته، لا يكاد صاحب البدعة يتوب من بدعته، لا يكاد صاحب البدعة يتوب من بدعته لتمكنها من قلبه واستيلائها عليه فتبقى فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين.
مقصود الترجمة بيان أن البدعة رغوب عن السنة وترك لها، بيان أن البدعة رغوب عن السنة وترك لها، وإن حسن ظاهرها واستحسن اسمها، وإن حسن ظاهرها واستحسن اسمها، ويتخوف على الواقع فيها أن يرغب عن دين الإسلام، ويتخوف على الواقع فيها أن يرغب عن دين الإسلام، أي أن يتخلى عنه ويبتعد منه. ومن مشهور قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك، أي أنها بمنزلة الحبالة وهو الفخ الذي ينصبه الصياد لقنص ما يريد صيده، فينصب الشيطان فخاخ البدع حتى إذا أعلق بها الخلق ودخلوا فيها نقلهم إلى ما هو أعظم، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين، وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل: إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ، وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الآية والآيتين بعدها. ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فابتدأ فيهم الأمر بفشو البدع فيما أحدثوه مما ليس من دين أنبيائهم، ثم عظم هذا فيهم حتى رغبوا عن الملة التوحيدية، وهي الملة الحنيفية التي جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فآل أمرهم في استحسان البدع إلى الرغبة عن دين أنبيائهم، فآل أمرهم في استحسان البدع إلى الرغبة عن دين أنبيائهم. والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا من سفه نفسه. فالراغبون عن ملة إبراهيم لهم حظ من السفه، فالراغبون عن ملة إبراهيم لهم حظ من السفه. ومن ذلك استحسان البدع، فإن مستحسن البدع يفوته من الحنيفية بقدر ما يفوته من الإقبال على الله عز وجل فيها، فيصير منسوبا إلى السفة، وربما تعاظم سفهه حتى يترك التوحيد ويقع في الشرك، وربما تعاظم سفهه حتى يترك التوحيد ويقع في الشرك. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وتقدم أنه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومروق السهم خروجه، والرمية الصيد الذي يرمى بالسهام، والرمية الصيد الذي يرمى بالسهام. ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم وعدم رجوعهم إلى الإسلام لرغبتهم عنه بالبدعة، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم وعدم رجوعهم إلى الإسلام لرغبتهم عنه بالبدعة. والمذكورون فيه هم الخوارج، والمذكورون فيه هم الخوارج، وهي فرقة من فرق أهل البدع، مرقوا من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بما ارتكبوه من بدعة، فمروقهم خروجهم عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. واختلفوا في رتبة مروقهم، هل هم مبتدعون أم كفار، هل هم مبتدعون أم كفار. وأصح القولين أنهم من شر أهل البدع وليسوا كفارا. وقد نقل ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية إجماع الصحابة على ذلك، وقد نقل ابن تيمية الحفيد في السنة النبوية إجماع الصحابة على ذلك. وكفاهم شرا أن يكونوا محل اتفاق عند أهل العلم أنهم خارجون عن الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قيل هو مروق وخروج إلى البدعة أو مروق وخروج إلى الكفر. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، الحديث، وهو بهذا اللفظ مفقود في المرويات، فلا يوجد حديث باللفظ المذكور، لكنه مؤلف من حديثين دخل أحدهما في الآخر. فالحديث الأول حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، الحديث الأول حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، وإنما ولي الله وصالح المؤمنين، وإنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. وأبهم فلان فلم يسم، وأبهم فلان فلم يسم سترا عليه، سترا عليه، ولعدم الحاجة إلى ذكر اسمه، ولعدم الحاجة إلى ذكر اسمه ممن روى هذا الحديث في طبقات رواته بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا، إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا. رواه أحمد وإسناده حسن، رواه أحمد وإسناده حسن. فالحديث الذي ذكره المصنف وغيره من أهل العلم مركب من السياقين المذكورين للحديثين المتقدمين، ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبدع وإن حسن ظاهرها وجمل اسمها تنفى عن الإسلام ويتبرأ منها. فالبدع وإن جمل ظاهرها وحسن اسمها تنفى عن الإسلام ويتبرأ منها، ويزجر صاحبها، ويزجر صاحبها ويعاقب بما يحمله على تركها، ويعاقب بما يحمله على تركها، ويمنع غيره من الوقوع فيها، ويمنع غيره من الوقوع فيها. والبراءة منه للتحذير من عاقبة بدعته، أنه يتعاظم أمرها حتى يخرج من دين الإسلام. فالبدعة قنطرة الشرك والكفر، فالبدعة قنطرة الشرك والكفر، أي بمنزلة الجسر الذي يوصل إليه. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك ما جئت به فليس مني، أي من ترك ما جئت به فليس مني. فالسنة تقع اسما للدين كله، فالسنة تقع اسما للدين كله. والجملة المذكورة براءة من فعله، لأنه رغوب عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والجملة المذكورة براءة من فعله لأنه رغوب عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو استحسن الفعل وعظم الفاعل، ولو استحسن الفعل وعظم الفاعل، كالواقع في الحديث، كالواقع في الحديث، وأنه قيل هذا الكلام الغليظ في بعض أفاضل الصحابة، وأنه قيل هذا الكلام الغليظ في بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا ما أرادوا من التبتل في العبادة، لما أرادوا ما أرادوا في التبتل بالعبادة. قال المصنف، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة. قال المصنف، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة، أي أن الأمر أعظم وأشد وأكبر، أي أن الأمر أعظم وأشد وأكبر. فإذا كان الواقع منهم هو طلب التبتل في العبادة والراغب في ذلك هم من أفاضل الصحابة، فكيف إذا كان المطلوب المرغوب فيه شيء من البدع الحادثة، وكان الداعي إلى ذلك الواقع فيه هم من لا يصل إلى رتبة الصحابة ويتقاصر عنها، فبينه وبينهم بون كبير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، باب قول الله تعالى، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الآية.
مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام، الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، والثبات عليه، وأنه دين الفطرة، وأنه دين الفطرة، والتحذير من البدع لأنها تغيير له واعوجاج عنه، والتحذير من البدع لأنها تغيير له واعوجاج عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، وقوله تعالى، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، الآية. وقوله تعالى، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي، ثم قرأ، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وله عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وله مع ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اخترجوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وله مع أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا: وأنسنا إخوانك يا رسول الله، قال: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: رأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلما؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. وللبخاري قال: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل بيني وبينهم، فقال: هلما؟ فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار، والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، ثم إذا زمرة. فذكر مثله، قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، الآية. ولهما عنه مرفوعا قال: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسنا فيها من جدعاء؟ حتى تكون أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، الآية. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجه. زاد مسلم: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. وقال أبو العالية رحمه الله: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، عليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم وهذه الأهواء. تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام والسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة. يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، وقوله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله، ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره، ما فيه من الأمر من الإقبال على الله، ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره، الذي هو حقيقة الحنيفية، الذي هو حقيقة الحنيفية، وهذا هو الدين المستقيم الموافق للفطرة، وهذا هو الدين المستقيم الموافق للفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام، في وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام بلزوم الإسلام حتى الموت، بلزوم الإسلام حتى الموت، لأنه الدين المصطفى، لأنه الدين المصطفى، وليس وراءه إلا المطرح المرغوب عنه، وليس وراءه إلا المطرح المرغوب عنه، ومنه البدع، ومنه البدع. فالاستقامة على الإسلام موافقة للفطرة، فالاستقامة على الإسلام موافقة للفطرة، والخروج عنه إلى البدع رغوب عن الدين المصطفى، والخروج عنه إلى البدع رغوب عن الدين المصطفى، وهو تغيير واعوجاج عن الفطرة، وهو تغيير واعوجاج عن الفطرة. والدليل الثالث قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، على ما تقدم ذكره من أن الحنيفية تتضمن الإقبال على الله والتسليم لأمره، على ما تقدم ذكره من أن الحنيفية تتضمن الإقبال على الله والتسليم لأمره، وأن ذلك هو الدين المستقيم الموافق للفطرة، وأن ذلك هو الدين المستقيم الموافق للفطرة، والخروج عن ذلك خروج عن الصراط المستقيم وتغيير للفطرة، والخروج عن ذلك خروج عن الدين المستقيم وتغيير للفطرة. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي أولاة من النبيين، رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكونه هو الذين آمنوا معه أولى به، وكونه هو الذين آمنوا معه أولى به، فهم متبعون ملته، فهم متبعون ملته المتضمنة كما تقدم الإقبال على الله والتسليم لأمره، المتضمنة كما تقدم الإقبال على الله والتسليم لأمره. ومن جملة ذلك الإعراض عن البدع، ومن جملة ذلك الإعراض عن البدع، لأنها خروج عن الدين المستقيم وتغيير للفطرة، لأنها خروج عن الدين المستقيم وتغيير للفطرة. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء، ومنشأ وقوع تلك الغربة انفراد أهلها عن غيرهم بالاستقامة على الإسلام، ومنشأ تلك الغربة انفراد أهلها عن غيرهم بالاستقامة على الإسلام، ومن جملة الاستقامة عليه ترك البدع، ومن جملة الاستقامة عليه ترك البدع، فمن نفر من البدع وباعدها كان مقتديا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مشاركا له ولمن كان معه في الغربة الأولى، شاركا له ولمن كان معه في الغربة الأولى لاتفاق أحوالهم، لاتفاق أحوالهم. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أن محل نظر الله من العبد قلبه وعمله، ما فيه من أن محل نظر الله من العبد قلبه وعمله، ورأس الاعتناء بهما حرص العبد على الاستقامة على دين الله، ورأس الاعتناء بهما حرص العبد على الاستقامة على دين الله والثبات عليه، والثبات عليه. ومن جملة ذلك ترك البدع، ومن جملة ذلك ترك البدع والحذر منها. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الحديث متفق عليه، ومعنى أنا فرطكم سابقكم، ومعنى أنا فرطكم سابقكم المتقدم عليكم، ومعنى اختلجوا دوني اقتطعوا عني وانتزعوا دوني، ومعنى اختلجوا دوني اقتطعوا عني وانتزعوا دوني، فمنع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فمنع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، وأنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه الورود على حوضه، وتؤول بصاحبها إلى براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه الورود على حوضه. فموجب منع المذكورين أنهم أحدثوا وغيروا، فموجب منع المذكورين أنهم أحدثوا وغيروا وبدلوا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم، متفق عليه واللفظ لمسلم، والسياق البخاري مختصر، وسياق البخاري مختصر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بها، واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بها لمن جاء بعده فآمن به ولم يلقه، لمن جاء بعده فآمن به ولم يلقه. فمن استقام على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو من إخوانه صلى الله عليه وسلم، فمن استقام على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فاتته صحبته الشريفة فلا ينبغي أن تفوته أخوته اللطيفة، فمن فاتته صحبته الشريفة فلا ينبغي أن تفوته أخوته اللطيفة. والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض، سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض. وزاد في هذا الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالهلاك، وزاد في هذا الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أي على المغيرين المبدلين بالهلاك، في قوله سحقا سحقا، في قوله سحقا سحقا، وهذا تبشيع لحالهم وتنفير من فعالهم. والدليل التاسع حديث بينما أنا قائم إذا زمرة الحديث، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحداث، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحداث. وقوله في الحديث فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم إلا قليل، أي لا يخلص منهم إلا قليل. فهمل النعم الإبل المرسلة التي لا صاحب لها، الإبل المرسلة التي لا صاحب لها، وهذا قليل فيها، فإن الإبل قديما وحديثا من خيار المال، فلا يكاد يوجد شيء منها مرسلا مهملا لا صاحب له إلا شيء قليل، فكذلك الذي ينجو من الخلق يكون قليلا. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، كما في تمام لفظ الحديث في الصحيحين، ففيه وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فيؤخذ بهم إلى النار. فأقول يا رب أصيحابي، وفي لفظ لمسلم أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم، سمي في رواية عند البخاري. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما من مولود يولد إلا على الفطرة، متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، وهي دين الإسلام، فالاستقامة والثبات عليه بقاء عن الفطرة، والرغبة والخروج عنه تغيير للفطرة. ومن جملة ذلك البدع والمحدثات. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه، وزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم، وكأنه يعني أصل الحديث لا لفظه، فاللفظ المذكور ليس عند مسلم، وهو عند أبي داود من أصحاب السنن. وفي صحة هذه الزيادة نظر، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل، تحذيرا منه وتنفيرا عنه. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام الواقع بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، الواقع بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والإمام هو حاكمهم وسلطانهم، والإمام هو حاكمهم وسلطانهم، وجماعتهم هم رؤوس الناس الذين يرجع إليهم، وجماعتهم هم رؤوس الناس الذين يرجع إليهم من العلماء والحكماء والوجهاء ونحو ذلك ممن لهم رتبة في قلوب الخلق، ونحو ذلك ممن لهم رتبة في قلوب الخلق. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق، ولو أن يفضي به اعتزاله إلى أن يعض على أصل شجرة، ولو أن يفضي به اعتزاله إلى أن يعض على أصل شجرة يعني ساقها، فيشد بأسنانه على جذع الشجرة حتى يأتيه الموت وهو كذلك، حتى يأتيه الموت وهو كذلك، ليسلم له دينه من الفتن، ليسلم له دينه من الفتن. فإن شده أسنانه على أصل الشجرة يمنعه من الكلام والدخول في الفتن، فيسلمه الله عز وجل من شررها وأثرها. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله وهو أحد التابعين أنه قال: تعلموا الإسلام. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام، في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه، وعدم الرغبة عنه، ولزومه صراطه المستقيم، ولزومه صراطه المستقيم، وتحذيره من الانحراف يمينا وشمالا، وتحذيره من الانحراف يمينا وشمالا، والوصية بالسنة، والوصية بالسنة، والزجر عن الأهواء، والزجر عن الأهواء. فلا يسلم دين العبد إلا بذلك، فلا يسلم دين العبد إلا بذلك. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في السنن الكبرى، رواه أحمد والنسائي في السنن الكبرى، وصححه الحاكم وابن القيم، وهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم الذي هو الإسلام، الذي هو الإسلام، فما خرج عنه يمينا وشمالا فهي سبل، وما خرج عنه يمينا وشمالا فهي سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، فيزين للناس سلوكها، فيزين للناس سلوكها. فلزوم الصراط المستقيم ومجانبة السبل المضلة والحذر من دعاتها من أعظم ما أمر به العبد، فلزوم الصراط المستقيم ومجانبة السبل المضلة والحذر من دعاتها من أعظم ما أمر به العبد، وبه يحفظ دينه وفطرته، وبه يحفظ دينه وفطرته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء.
مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء، بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء، وغربته في قلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم، وغربته في قلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم. وغربة أهل الإسلام نوعان، وغربة أهل الإسلام نوعان، أحدهما الغربة القدرية الغربة القدرية، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين. والآخر الغربة الشرعية، وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. وما جاء من المناقب المأثورة والفضائل المذكورة هي لأهل الغربة الدينية دون غيرهم، وما جاء من المناقب المأثورة والفضائل المذكورة هي لأهل الغربة الدينية دون غيرهم، فالمتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم هم الغرباء حقا. فالمتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم هم الغرباء حقا، المستحقون ما جاء في القرآن والسنة من فضائلهم، مستحقون ما جاء في القرآن والسنة من فضائلهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. والترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبي عن جده قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية أنه قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إن اهتديتم الآية؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض عن الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أو منهم، قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه أنه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: بل منكم. وله بإسناد عن المعافري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ.
ذكر المصنف رحمه الله لبيان مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها في قوله: إلا قليلا ممن أنجينا منهم، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها في قوله: إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالناجي قليل والقليل يكون غريبا، فالناجي قليل والقليل يكون غريبا، ونجاتهم دالة على فضلهم، ونجاتهم دالة على فضلهم. فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون، فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا. الحديث أخرجه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة الظاهرة، ففيه الخبر الصادق عن وقوع غربة الإسلام، ففيه الخبر الصادق عن وقوع غربة الإسلام، وأنه بدأ غريبا وسيعود غريبا، مع بيان فضل الغرباء في قوله: فطوبى للغرباء، في قوله: فطوبى للغرباء. وطوبى فعلى من الطيب، وطوبى فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، فهم الفائزون بالحياة الطيبة في الدارين، هم الفائزون بالحياة الطيبة في الدارين. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه مثل ما في حديث أبي هريرة، وزاد: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. رواه أحمد وهو عند الترمذي دون الزيادة المذكورة، رواه أحمد وهو عند الترمذي دون الزيادة المذكورة، وهو حديث صحيح أصلا وزيادة، وهو حديث صحيح أصلا وزيادة. والرواية الأخرى في حديث ابن مسعود: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، رواها الآجري في كتاب الغرباء والداني في كتاب الفتن، رواها الآجري في كتاب الغرباء والداني في كتاب الفتن، وإسنادها ضعيف، ولها شواهد تحسن بها، ولها شواهد تحسن بها، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه بيان فضل الغرباء وأن لهم طوبى، ففيه بيان فضل الغرباء وأن لهم طوبى. ووصفهم أنهم النزاع من القبائل، أنهم النزاع من القبائل، أي المجتمعون من أعراق شتى وأنساب متفرقة، أي المجتمعون من أعراق شتى وأنساب متفرقة، فالرابطة الجامعة لهم هي الرابطة الدينية، فالرابطة الجامعة لهم هي الرابطة الدينية. وذكر القبائل خرج مخرج الغالب مراعاة للمخاطبين وهم العرب، وذكر القبائل خرج مخرج الغالب مراعاة للمخاطبين وهم العرب، والمراد تقرير اختلاف أجناسهم وأعراقهم، والمراد تقرير اختلاف أجناسهم وأعراقهم، وأنهم يجتمعون بالرابطة الدينية، وأنهم يجتمعون بالرابطة الدينية. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات، رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات، سوى الراوي عن سعد، سوى الراوي عن سعد، فوقع مبهما أنه ابن له، فوقع مبهما أنه ابن له. وجاء في رواية ابن مندة في كتاب الإيمان تسميته عامرا، وجاء في كتاب الإيمان لابن مندة تسميته عامرا، فهو عامر بن سعد بن أبي وقاص أحد الثقات، فإسناده صحيح، فإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه ذكر فضل الغرباء، ففيه ذكر فضل الغرباء، وبيان أنهم يكونون، وبيان أنهم يكونون غرباء بفساد الناس، وأنهم يكونون غرباء بفساد الناس، فهم يتمسكون بالإسلام الحق إذا عدل الناس عنه، هم يتمسكون بالإسلام الحق إذا عدل الناس عنه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، رواه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه. وحقيقة الغربة أن أهلها يصلحون ويصلحون، وحقيقة الغربة أن أهلها يصلحون ويصلحون، فهم صالحون في أنفسهم مصلحون غيرهم، فهم صالحون في أنفسهم مصلحون غيرهم ساعون في ذلك. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: بل ائتمروا بالمعروف. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد تقويها، ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر، ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر ومعنى أيام الصبر والقبض على الجمر مشقة التمسك بالدين سواء كان لأجل فتن السراء أو فتن الضراء وهي لا تقتصر على زمان أو مكان، بل إذا وجد الوصف المذكور سميت أيامه أيام الصبر والقبض على الجمر. والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فيكون أجره في عمله كأجر 50 منهم تعظيما لمقامه ورفعة لمرتبته ومجموع ما لهم من الفضائل يجعلهم أعظم منه قدرا فبلوغ المتأخر أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العمل لا يرتفع بهذا فوقهم، إذ لهم من الخصائص والمزايا ما لا يدرك شأوه ولا يبلغ قدره، ومن أعظمه انفرادهم عن غيرهم من طبقات الأمة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن من بعدكم أياما. الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف، ويغني عنه حديث أبي ثعلبة المتقدم، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن وهما من التابعين، أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم. الحديث رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو مرسل فلا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين فإنه بمعناهما والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري وهو أحد التابعين أيضا، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. أخرجه ابن وضاح أيضا، وهو ضعيف لإرساله. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من بيان فضل الغرباء في قوله طوبى، وتقدم بيان معناه وأنه فعلى من الطيب، فهي كلمة جامعة لجميع أنواع الطيب في الدنيا والآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التحذير من البدع.
مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها ليجتنبها العبد. وتقدم في هذا المعنى ترجمتان عند المصنف الأولى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر والثانية: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة وأعاد المصنف هذا تأكيدا وتقوية للمعنى المذكور تعظيما لشأنه. والفرق بين هذه الترجمة وتينك الترجمتين أن هذه الترجمة في التحذير من البدع وهاتين الترجمتين في بيان سببين من أسباب التحذير من البدع هما أن البدعة أشد من الكبائر وأنها تمنع توبة صاحبه
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي: وأخبرنا الحكم بن المبارك قال: أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه أنه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. قال: فجلس معنا، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة الرجل، وفي أيديهم حصا، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: فلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، وضمنت لهم أن لا يفوت من حسناتهم شيء. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصلنا عد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإيم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم، ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج. والله أعلم بالصواب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة خلفائه الراشدين المهديين. والبدع ليست من سنته ولا سنتهم. فيجب الحذر منها. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه زجر عنها وتخويف منها، فإنه زجر عنها وتخويف منها. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلال، إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلال، والضلال يحذر منه، والضلال يحذر منه، فيجب الحذر من البدع لأنها ضلال، فيجب الحذر من البدع لأنها ضلال. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أبو داود، وهو عزو قديم موجود في كلام جماعة من المتقدمين، وهو عزو قديم موجود في كلام جماعة من المتقدمين، وكأنه في شيء من نسخ سنن أبي داود التي لم تصل إلينا، وكأنه في شيء من نسخ السنن أبي داود التي لم تصل إلينا في بعض رواياته أو روايات بعض أصحاب أصحابه، فإن عزو هذا الحديث إليه مشهور، ذكره جماعة ممن تقدم وممن تأخر، وفقده في النسخ التي بأيدينا لا يعني أنهم أخطأوا جميعا في نسبته إليه، إذ قد يكون موجودا في بعض نسخ كتابه أو رواياته التي لم تتصل بنا، كأن يكون في روايات الأندلسيين أو غيرهم. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، فما أحدث بعدهم هو من البدع التي يحذر منها، فما أحدث بعدهم هو من البدع التي يحذر منها. والدليل الثالث حديث ابن مسعود، حديث عمرو بن سلمة رحمه الله قال كنا، حديث عمرو بن سلمة رحمه الله قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود، كنا نجلس على باب عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، الحديث أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام وإسناده حسن، أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام وإسناده حسن. والحديث المرفوع في القصة رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن، والحديث المرفوع المذكور في القصة رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، حتى قال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة، وكل ذلك جاء تبشيعا لحالهم وتغليظا منه على فعلهم، وكل ذلك جاء تبشيعا لحالهم وتغليظا منه على فعلهم. والآخر تفرسه رضي الله عنه فراسة إيمانية بالإخبار عن مآلهم، تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية بما سيؤول إليه بالإخبار عن مآلهم، بأنه سيؤول بهم إلى تشعب الأهواء، بأنه سيميل بهم إلى تشعب الأهواء، أي بأن تتكاثر عليهم وتعظم في نفوسهم، فوقع ذلك حتى حملوا السيف على المسلمين، فوقع ذلك حتى حملوا السيف على المسلمين، وقاتل كثير منهم الصحابة رضي الله عنهم في معركة النهروان، وقاتل كثير منهم الصحابة رضي الله عنهم في معركة النهروان، فكان مبتدأ بدعتهم صغيرا ثم تعاظم وكبر حتى جرهم إلى قتال المسلمين. وهذا يعظم شناعة البدع وإن صغرت ويحمل على الحذر منها، فينبغي للعبد أن يحذر من البدع أشد الحذر، وأن يفر منها، وأن يتحرى معرفة السنة لئلا يقع في البدعة. ومن جملة ما يعينه على ذلك العلم، فالعلم يميز بين الهدى والضلالة والحق والباطل والسنة والبدعة، فإذا اشتغل العبد بالعلم هدي به إلى الهدى والنور والحق والسنة. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، وقد أجزت لمن شهد مجلسيه أو أحدهما اليوم برواية هذا الكتاب كله عني بإسنادي الذي بأي إسناد لي يقف عليه، وتقدم بيان معنى الإجازة المرادة هنا في المجلس الثاني من مجالس الدرس يوم أمس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.